بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أفضل الشيخ أسامة المايك حق المشايخ. هذا هو الدرس 95 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء كتاب السنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الكتاب التاسع، وهو كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا. الباب الأول في النكاح، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. ألف: تعريف النكاح. النكاح لغة، أي في لغة العرب، الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار، أي إذا انضم بعضها إلى بعض وتداخل بعضها في بعض واجتمع بعضها مع بعض، أو من نكح المطر الأرض، أي إذا اختلط بثراها، أي تداخل المطر مع التراب وانضم بعضه لبعض واجتمع الماء والثرى. وسمي التزويج نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر، ويطلق على الوطء، أي النكاح يطلق على الوطء، وقيل يطلق على العقد. وأما في اصطلاح علماء الشريعة شرعا، النكاح المقصود به عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. وأعظم الاستمتاع هو الجماع، فيقصد بالنكاح الوطء، ويقصد به العقد الذي يؤدي إلى الجماع على وجه المشروع، أي بالطريقة الشرعية المستوفية للشروط والأركان. ويخرج عن ذلك الطرق غير الشرعية، فلا يجوز نكاح المرأة بلا ولي، أو لا يجوز نكاح الرجل بالمرأة بدون رضا أحدهما، أو لا يجوز الأنكحة بالأنكحة الباطلة كنكاح المتعة والشغار وغير ذلك. ب: أدلة مشروعية النكاح. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، قد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى، أي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هنا أمر الله عز وجل بالزواج، وقوله تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قالوا: الأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال، إلا زوجة له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء، ثم أيم، ويطلق ذلك أيضا على الرجل، أي زوجوا العزاب الذين ليس لهم أزواج. وانكحوا الأيامى منكم، أي زوجوهم، والصالحين من عبادكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحديث كثيرة أي تدل على مشروعية النكاح، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. والمقصود بالباء هو الجماع، والقدرة على الجماع، وقيل المقصود به تكاليف الزواج، ويكون معه القدرة على الجماع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر، أي عن الحرام، وأحسن الفرج، أي عن الحرام. ومن لم يستطع فعليه، أي لا يستطع مؤن النكاح وتكاليفه، فعليه بالصوم. عنده قدرة على الجماع، لكن ليس عنده قدرة على مؤن النكاح والزواج، فلينتقل إلى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام. ومن لا يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء مانع للإنسان عن الزنا واللواط والاستمناء. والمراد بالصوم وجاء قاطع لشهوة النكاح. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. وتعرف الودود والولود من حال أمها وأخواتها أي قريباتها، وخاصة الأخوات والأم، أو من حال المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها. فالودود هي التي تتحبب إلى زوجها بالأخلاق الحسنة والمودة الطيبة، والولود التي يكثر منها الأولاد ويحصل ذلك غالبا من الأبكار. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح أي الزواج. المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا عفاف الفروج أي عن الأشياء المحرمة، كشرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا إعفاف الفروج أي عن الحرام، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها أي بالزنا واللواط والاستمناء، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الحلال فأولئك هم العادون. وهذا أعظم ما شرع له النكاح، وهو إعفاف الإنسان نفسه عن الحرام بالحلال. وكما يأثم الإنسان بالزنا فكذلك يثاب الإنسان بالزواج عندما يطع زوجته في نكاح صحيح. ثانيا، حصل من فوائد مشروعية النكاح حصول السكن والأنس بين الزوجين، يعني الراحة والطمأنينة بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال الله تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وينشأ هذا بعد الزواج، وهذا من فضل الله تعالى على الزوجين. ثالثا، من الفوائد من مشروعية النكاح حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها مع بعض أو ببعض، ويقال فلان ابن فلان ابن فلان، ولا تحفظ الأنساب وتحصل القطيعة عندما يخالف الإنسان أمر الله عز وجل فيقع في نكاح باطل والعياذ بالله. رابعا، من فوائد مشروعية النكاح بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين، فلو لم يشرع النكاح لانقطعت البشرية سواء كافرة أو مؤمنة. ولو لم يشرع النكاح لما كثر المسلمون والمسلمات، ففي الزواج تكثير لسواد أهل الإسلام وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله عز وجل، وذلك ببقاء النسل البشري المؤمن الذي يدعو إلى عبادة الله ويحصل منه الخير. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، ومنها ولد صالح يدعو له. وفي التكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خامسا من فوائد النكاح الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. فدائما الذي غالب الناس الذين لا يتزوجون يحصل منهم الزنا وتحصل منهم الجرائم، وإذا تزوج المسلم فإنه تحسن أخلاقه وتتحسن آدابه بخلاف الذي لم يتزوج غالبا هذا. المسألة الثالثة: حكم النكاح واختيار الزوجة. أولا حكم النكاح، قالوا يختلف حكم النكاح من شخص لآخر، قالوا يترتب عليه أحكام التكاليف الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة، وخامسا الإباحة. فأولا يكون واجبا أي النكاح، وهو يكون فرض عين إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج نفقاته، فيجب عليه الإقدام على الزواج، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع تكاليف الزواج، عنده قدرة، عنده رغبة جنسية، عنده رغبة في الزواج، لكنه ليس عنده قدرة مالية يستطيع بها الزواج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، انتقل إلى الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء. فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف، أي ليبتعد عن الحرام حتى يغنيه الله من فضله، وعليه نبذل أسباب الحصول على مؤنى النكاح بالرزق الحلال. ثانيا يكون مندوبا مسنونا، يعني مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة أي جنسية ويملك مؤنة النكاح، يعني عنده رغبة جنسية وعنده قدرة على تكاليف الزواج، ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا، وذلك لتقواه لله وإقباله على الله وخوفه من الله وإثاره للآخرة على الدنيا الفانية، يعني عنده إعراض عن الدنيا ومتاعها ومنها الزواج، عنده قدرة مالية وقدرة جنسية، فهذا في الزواج في حكمه مباح مندوب مسنون لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. فالأصل في النكاح أنه مسنون أو أنه مباح. فإذا ترك الإنسان الزواج خالف السنة، ولا يأثم إذا كان يحفظ نفسه عن الحرام، مثل ما فعل بعض السلف لم يتزوج ابن تيمية والإمام الطبري والإمام النووي رحمه الله، وذلك لانشغالهم بالعلم وتعريف العلم والإقبال على عبادة الله عز وجل. ولكن الأصل هو الزواج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أولئك الثلاثة النفر قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أما أنا فأتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم الليل. ثالثا يكون الزواج مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه، أي إلى الزواج، وذلك بأن يكون عنينا بمعنى لا شهوة له، بأن كان عنينا أو كبيرا، يعني تخف عنه شهوة جنسية، أو مريضا لا شهوة لهما، ولكن يحتاج إلى من يقوم على شؤونه. والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن، فالنكاح في هذه الحال مكروه، أو أنه سيقصر في النفقة على الزوجة وأولادها، وذلك لفقره. والسنة هو إخبار المرأة وأهلها بأن وضعه كذا وكذا، فإن قبلت على هذا الحال فتزوج، لا تزوج. وأما أن تزوج المرأة ولا تخبر بالحال، فهذا يعتبر من الخديعة. ويكون النكاح محرما ذاك عزم على منع المرأة من أداء حقوقها من النكاح والوطأ ومن النفقة ومن سوء الأخلاق وغير ذلك. فإذا عزم النساء على عدم إعطاء المرأة نفقاتها المستحقة الواجبة لها، أو أراد إضرارها بالنكاح، فإن النكاح يعتبر محرم والعياذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثانيا: اختيار الزوجة ومقومة ذلك. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل، أي ذات النسب الطيب والحسب الشرف والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة، يتزوج الإنسان المرأة لأربعة أشياء: لمالها ولحسبها، يعني شرفها ونسبها، ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت يداك والتسقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، أي على الزواج، للدعاء على الشخص الذي ترك الزواج بالمرأة الصالحة. فيحرص على ذات، أي المسلم على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. وكم ندم أيها الإخوة من شخص استعجل، غرته المرأة بجمالها أو بكثرة مالها أو بحسبها ونسبها، وأخر مسألة الدين فتزوج المرأة الفاسقة أو المبتدعة، فبعد الزواج يجد أنها لا تطيعه، إذا أمرها لا تطيعه، وإذا نهاها لا تطيعه في ترك المعصية، فلا تقوم بحقوقه لأنها ليست ذات دين، فيندم على أنه أقدم على الزواج بهذه المرأة ذات الجمال والحسب والنسب، فغرته هذه الأشياء عن الأمر الأول والأهم وهو الدين. فعلى الإنسان ألا يستعجل في نكاح المرأة وخطبتها إلا بعد أن يتأكد أنها ذات خلق ودين. فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، وعرفنا فيما سبق وتعرف المرأة الولود التي لم تتزوج بأمها وأخواتها التي تزوجن، فيكن ينجبن أولادا، فغالبا تكون هذه البنت أو المرأة المخطوبة التي يراد الزواج بها تكون مثلهن، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر، أي التي لم يسبق لها الزواج وهي المرأة الصغيرة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كان هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، والثيب المرأة التي سبق لها الزواج، مات عنها زوجها أو طلقها البتة، فيقدم الزواج بالمرأة الثيبة على المرأة البكر، مثل ما فعل جابر بن عبد الله بن حرام حينما تزوج بامرأة ثيبا بعد استشهاد والده، بعد أن استشهد والده عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وكان والده ترك بعده بنات يحتاجن إلى من يرعاهن، فقام جابر أخوهم بالزواج من المرأة الثيب التي سبق لها الزواج أو تقدمت في السن لتقوم بالاهتمام بأخواته. فإذا كان لحاجة فلا شيء في ذلك، والأصل أي زوج الإنسان المرأة البكر، إلا إذا كانت هناك مسألة ترجح نكاح الثيب فيقدمه على البكر ويختار الجميلة أي المرأة الجميلة. طبعا أول اختيار للدين، فإن كانت جميلة فالحمد لله، وإن لم تكن فالدين هو الأهم، ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وغض لبصره وأدعى لمودته. المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابها، شيخ أسامة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أفضل الشيخ أسامة المايك حق مشايخ. هذا هو الدرس 95 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء كتاب السنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الكتاب التاسع، وهو كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا. الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. ألف، تعريف النكاح. النكاح لغة، أي في لغة العرب، الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار، أي إذا انضم بعضها إلى بعض وتداخل بعضها في بعض واجتمع بعضها مع بعض، أو من نكح المطر الأرض، أي إذا اختلط بثراها، أي تداخل المطر مع التراب وانضم بعضه لبعض واجتمع الماء والثرى. وسمي التزويج نكاحا بما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر، ويطلق على الوطأ، أي النكاح يطلق على الوطأ، وقيل يطلق على العقد. وأما في اصطلاح علماء الشريعة شرعا، النكاح المقصود به عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وأعظم الاستمتاع هو الجماع، فيقصد بالنكاح الوطء ويقصد به العقد الذي يؤدي إلى الجماع على وجه المشروع، أي بالطريقة الشرعية المستوفية للشروط والأركان، ويخرج عن ذلك الطرق غير الشرعية، فلا يجوز نكاح المرأة بلا ولي، أو لا يجوز نكاح الرجل بالمرأة بدون رضا أحدهما، أو لا يجوز الأنكحة بالأنكحة الباطلة كنكاح المتعة والشغار وغير ذلك. ب، أدلة مشروعية النكاح. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، قد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى، أي قول الله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي الصارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهنا أمر الله عز وجل بالزواج. وقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قالوا: الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال، لا زوجة له من الرجال ومن لا زوجة لها من النساء، ثم أيم، ويطلق ذلك أيضا على الرجل، أي زوجوا العزاب أو الذين ليس لهم أزواج، وانكحوا الأيام منكم أي زوجوهم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحديث كثيرة أي تدل على مشروعية النكاح، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمقصود بالباءة هو الجماع والقدرة أو القدرة على الجماع، وقيل المقصود به تكاليف الزواج، ويكون معه القدرة على الجماع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر أي عن الحرام، وأحسن الفرج أي عن الحرام، ومن لم يستطع فعليه أي لا يستطع مؤن النكاح وتكاليفه فعليه بالصوم. عنده قدرة على الجماع لكن ليس عنده قدرة على مؤن النكاح والزواج، فلينتقل إلى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام. ومن لا يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء مانع للإنسان عن الزنا واللواط والاستمناء. والمراد بالصوم وجاء أي قاطع لشهوة النكاح. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي، صاحب الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. وتعرف الودود والولود من حال أمها وأخواتها أي قريباتها، وخاصة الأخوات والأم، أو من حال المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها. فالودود هي التي تتحبب إلى زوجها بالأخلاق الحسنة والمودة الطيبة، والولود التي يكثر منها الأولاد، ويحصل ذلك غالبا من الأبكار. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح أي الزواج. المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا عفاف الفروج أي عن الأشياء المحرمة، كشرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا إعفاف الفروج أي عن الحرام، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها أي بالزنا واللواط والاستمناء، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الحلال فأولئك هم العادون. وهذا أعظم ما شرع له النكاح، وهو إعفاف الإنسان نفسه عن الحرام بالحلال. وكما يأثم الإنسان بالزنا، فكذلك يثاب الإنسان بالزواج عندما يطع زوجته في نكاح صحيح. ثانيا، حصل من فوائد مشروعية النكاح حصول السكن والأنس بين الزوجين، يعني الراحة والطمأنينة بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال الله تعالى: من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وينشأ هذا بعد الزواج وهذا من فضل الله تعالى على الزوجين. ثالثا من الفوائد من مشروعات النكاح حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها مع بعض أو ببعض، ويقال فلان ابن فلان ابن فلان، ولا تحفظ الأنساب وتحصل القطيعة عندما يخالف الإنسان أمر الله عز وجل فيقع في نكاح باطل والعياذ بالله. رابعا من فوائد مشروعية النكاح بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين، فلو لم يشرع النكاح لانقطعت البشرية سواء كافرة أو مؤمنة، ولو لم يشرع النكاح لما كثر المسلمون والمسلمات. ففي الزواج تكثير لسواد أهل الإسلام وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله عز وجل، وذلك ببقاء النسل البشري المؤمن الذي يدعو إلى عبادة الله ويحصل منه الخير. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، ومنها ولد صالح يدعو له. وفي التكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خامسا من فوائد النكاح الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. فدائما الذي غالب الناس الذين لا يتزوجون يحصل منهم الزنا وتحصل منهم الجرائم، وإذا تزوج المسلم فإنه تحسن أخلاقه وتتحسن آدابه بخلاف الذي لم يتزوج غالبا. هذا المسألة الثالثة، حكم النكاح واختيار الزوجة. أولا حكم النكاح، قالوا يختلف حكم النكاح من شخص لآخر، قالوا يترتب عليه أحكام التكاليف الخمسة وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة، وخامسا الإباحة. فأولا يكون واجبا أي النكاح، فهو يكون فرض عين إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزوجة نفقاته، فيجب عليه الإقدام على الزواج، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع تكاليف الزواج، عنده قدرة، عنده رغبة جنسية، عنده رغبة في الزواج، لكنه ليس عنده قدرة مالية يستطيع بها الزواج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، ينتقل إلى الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء. فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف، أي ليبتعد عن الحرام حتى يغنيه الله من فضله، وعليه نبذ الأسباب الحصول على مؤنى النكاح والرزق الحلال. ثانيا يكون مندوبا مسنونا، يعني مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة أي جنسية ويملك مؤنة النكاح، يعني عنده رغبة جنسية وعنده قدرة على تكاليف الزواج ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا، وذلك لتقواه لله وإقباله على الله وخوفه من الله وإثاره للآخرة على الدنيا الفانية، يعني عنده إعراض عن الدنيا ومتاعها ومنها الزواج، عنده قدرة مالية وقدرة جنسية، فهذا في الزواج في حكمه مباح مندوب مسنون لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. فالأصل في النكاح أنه مسنون أو أنه مباح. فإذا ترك الإنسان الزواج خالف السنة ولا يأثم إذا كان يحفظ نفسه عن الحرام، مثل ما فعل بعض السلف لم يتزوج ابن تيمية والإمام الطبري والإمام النووي رحمه الله، وذلك لانشغالهم بالعلم وتعريف العلم والإقبال على عبادة الله عز وجل. ولكن الأصل هو الزواج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أولئك الثلاثة النفر قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أما أنا فأتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم الليل. ثالثا، يكون الزواج مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه، أي إلى الزواج، وذلك بأن يكون عنينا بمعنى لا شهوة له، بأن كان عنينا أو كبيرا يعني تخف عنه الشهوة الجنسية، أو مريضا لا شهوة لهما ولكن يحتاج إلى من يقوم على شؤونه، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن، فالنكاح في هذه الحال مكروه، أو أنه سيقصر في النفقة على الزوجة وأولادها وذلك لفقره. والسنة هو إخبار المرأة وأهلها بأن وضعه كذا وكذا، فإن قبلت على هذا الحال فتزوج، لا تزوج. وأما أن تزوج المرأة ولا تخبر بالحال فهذا يعتبر من الخديعة. ويكون النكاح محرما ذاك عزم على منع المرأة من أداء حقوقها من النكاح والوطء ومن النفقة ومن سوء الأخلاق وغير ذلك. فإذا عزم النساء على عدم إعطاء المرأة نفقاتها المستحقة الواجبة لها أو أراد إضرارها بالنكاح فإن النكاح يعتبر محرم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثانيا، اختيار الزوجة ومقومات ذلك. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل، أي ذات النسب الطيب والحسب الشرف والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، يتزوج الإنسان المرأة لأربعة أشياء: لمالها ولحسبها يعني شرفها ونسبها، ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت يداك والتسقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، أي على الزواج لا الدعاء على الشخص الذي ترك الزواج بالمرأة الصالحة. فيحرص على ذات، أي المسلم على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. وكم ندم أيها الإخوة من شخص استعجل، غرته المرأة بجمالها أو بكثرة مالها أو بحسبها ونسبها وأخر مسألة الدين، فتزوج المرأة الفاسقة أو المبتدعة، فبعد الزواج يجد أنها لا تطيعه، إذا أمرها لا تطيعه وإذا نهاها لا تطيعه في ترك المعصية، فلا تقوم بحقوقه لأنها ليست ذات دين، فيندم على أنه أقدم على الزواج بهذه المرأة ذات الجمال والحسب والنسب، فغرت هذه الأشياء عن الأمر الأول والأهم وهو الدين. فعلى الإنسان ألا يستعجل في نكاح المرأة وخطبتها إلا بعد أن يتأكد أنها ذات خلق ودين. فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، وعرفنا فيما سبق تعرف المرأة الولود التي لم تتزوج بأمها وأخواتها التي تزوجنا، فيكن ينجبن أولادا، فغالبا تكون هذه البنت أو المرأة المخطوبة التي يراد الزواج بها تكون مثلهن. لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر أي التي لم يسبق لها الزواج وهي المرأة الصغيرة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كان هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، والثيب المرأة التي سبق لها الزواج، مات عنها زوجها أو طلقها البتة. يقدم الزواج بالمرأة الثيبة على المرأة البكر، مثل ما فعل جابر بن عبد الله بن حرام حينما تزوج بامرأة ثيبا بعد استشهاد والده، بعد أن استشهد والده عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وكان والده ترك بعده بنات يحتاجن إلى من يرعاهن، فقام جابر أخوهم بالزواج من المرأة الثيب أي التي سبق لها الزواج أو تقدمت في السن لتقوم بالاهتمام بأخواته. فإذا كان لحاجة فلا شيء في ذلك، والأصل أي زوج الإنسان المرأة البكر، إلا إذا كانت هناك مسألة ترجح نكاح الثيب فيقدمه على البكر ويختار الجميلة أي المرأة الجميلة. طبعا أول اختيار للدين، فإن كانت جميلة فالحمد لله، وإن لم تكن فالدين هو الأهم، ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وغض لبصره وأدعى لمودته. المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وأدابها، شيخ أسامة